أهلا وسهلا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في هذه الليلة الطيبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في عرضها وكذلك التوفيق في الانتفاع منها ومن فوائدها. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ومعنا في هذه الحلقة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله شيخ عمر.
حياكم الله وحيا الأخوة والأخوان جميعا.
حياك الله. وعلامة أو لنقل موضوعنا في هذه الليلة هو علامة محبة الله سبحانه وتعالى، ولحبه علامات كثيرة. ولكن قبل ذكر هذه العلامات لا بد من ذكر حقيقة المحبة. يقال في تعريف المحبة أو في حدها كما قال العلماء والعارفون: ميلك إلى المحبوب كليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وهذا كله لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى، أي هو المستحق بالعبادة والحب وإيثاره على النفس، ثم موافقته في السر والعلانية. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ شيخ عمر، لنذكر الآن كمقدمة لهذه الحلقة حقيقة المحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. لا شك أن موضوع المحبة موضوع عظيم ومهم جدا، وهو محبة الله سبحانه وتعالى، فهي كما قال ابن القيم رحمه الله: هي المنزل التي تنافس فيها المتنافسون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والفوز الذي من فقده فيه فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام. هذه المحبة، محبة الله عز وجل، سعادة ما بعدها سعادة، وهي في الحقيقة ينبغي لكل إنسان أن يسعى غاية السعي في تحصيلها. أما معاني المحبة فذكر أهل العلم أن للمحبة معان لغوية ولها مساس في المعنى الشرعي. من معاني المحبة اللغوية الوداد، يقال يحب فلان أي وده. ومن معانيها الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان حبب الأسنان، أي لصفائها. ومن هنا ترى أن القلب الذي تشرق فيه نور المحبة لا شك أنه يصفو صفاء عظيما. وقيل هي مأخوذة من الحباب، وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد. وهذا المعنى أيضا يظهر جليا في معنى المحبة، عندما تعلو القلب فإن القلب يزداد بهاء ونورا وإشراقا. وقيل أنها مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم. وكذلك المحبة، محبة الله عز وجل، فإنها تلزم في القلب وتثبت في القلب ولا تفارقه. وقيل هي مأخوذة من الحب، جمع حبة، وهو لباب الشيء وخالصه وأصله، فإن الحب أصل النبات والشجر. فكذلك محبة الله عز وجل أصل العبادات، بل هي الركن الركين من أركان العبادة، لأن عبادة الله عز وجل على ثلاثة أركان: أولها محبة الله تعالى، والثاني الخوف من الله عز وجل، والثالث الرجاء. وكما قال العلماء: منزلة هذه الأركان كمنزلة الطائر، فشبهوا هذه الأركان بالطائر، قالوا: فمحبة الله تعالى رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحه، فيحلق بهم المؤمن إلى ربه جل وعلا. وقيل في تعريف المحبة: هي نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. فينبغي للإنسان أن يعرف قدرها وأن يسعى في تحصيلها وأن يتضرع إلى ربه جل وعلا أن يرزقه حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربه إلى حبه.
نعم. إذا هذا الذي مضى من كلامنا هو حقيقة المحبة، وحد الناس أو كلام الناس في حد المحبة كثير، كما قال ابن القيم في كتابه الماتع روضة المحبين: الميل الدائم بالقلب الهائم وإيثار المحبوب على جميع المصحوب. قالوا أيضا: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، بل قيل إيثار مراد المحبوب على مراد المحب. كذلك حال العبد مع ربه، يلزم أن يؤثر طاعة ربه على جميع المكاره. وهذا ما قلناه فيما يخص حقيقة المحبة. لنأتي الآن إلى منزلة المحبة.
منزلة المحبة منزلة عظيمة. من أعظم هذه المنازل العظيمة أنه كما ذكرنا هي ركن ركين من أركان العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يحقق عبودية الله جل وعلا إلا بتحقيق حبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ومن فضائل هذه المحبة العظيمة أن من أحبه الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى أغناه وكفاه وحماه وفتح عليه من أبواب فضله جل وعلا. فعقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعبد ينبغي له أن يحرص على هذا المقام العظيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا غدا يفتح الله عليه، قال يحبه الله، قال يحب الله ويحبه، فهو يحب ربه جل وعلا والله سبحانه وتعالى يحبه، وهذه كرامة من الله عز وجل. فالعبد ينبغي له أن يفتقر أن ينال هذه الفضيلة الكبيرة. فالله تعالى ذكر في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين، وأنه سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. كذلك من منزلة المحبة وثمارها أن العبد بتحقيقها ينال الحلاوة العظيمة التي لا تعدلها لذة في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرزق الإنسان هذه اللذة بقدر حبه لله سبحانه وتعالى. أيضا من كرامة ومنزلة تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يمن بالخير على من يحب. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالتأييد من الله عز وجل والتسديد إنما هو لأوليائه، وأولياؤه هم أحباؤه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وينبغي للعبد أن يعرف قدر الحب لله سبحانه وتعالى. فالحب لله جل وعلا عمل قلبي، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى وحده هو الذي يعرف قدر حب العبد لربه جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: محبة الله. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ يظن الناس أن أطيب ما فيها من متاع الدنيا. قال: أطيب ما فيها محبة الله والأنس به والتبتل إليه، هذا أطيب ما فيها. فتجد العبد الذي تعلق بربه سبحانه وتعالى وعظمه غاية التعظيم ومال إليه وإلى عبوديته جل وعلا، فإن هذه الدنيا تهون في عينيه، لأنه يعلم هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، وأن الدار الباقية إنما هي هناك يوم القيامة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا يتبين فيه المحبة الشركية، وهي محبة المشركين، وهي المحبة مع الله. أما محبة الله تعالى فقد ادعاها الجميع، ادعاها اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله تعالى بقول: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. بل حذر الله عز وجل ممن يقدم محبة شيء على محبته جل وعلا وعلى محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمر خطير جد خطير في من يقدم محبة غير الله سبحانه وتعالى على محمد. وينبغي لنا أن نعلم أنه لا يوجد أحد يحب لذاته إلا الله، وكل محبة تكون تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. حتى محبة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنها تابعة لمحبة الله جل وعلا. وعجبا كل العجب ممن يدعي محبة الله وهو يسير على وفق ما يغضب ربه جل وعلا.
هذه مسألة مهمة، أن اقتضاء المحبة شيخ عمر يكون في إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، هذه من شروط المحبة. لا، يعني لا يجتمع حبيبان في قلب واحد. وكما قلت، وبالنسبة
وهذا خصوصا نعم في محبة العبودية، لأن أحسن المحبة ينبغي أن نفصل فيها.
أي نعم،
هناك عندنا هذا محبة العبودية، هذه ما فيها أي مشاركة.
صحيح.
أما المحبة الطبيعية كمحبة الأبناء وحبة الأمهات، نعم، وحبة الآباء، صحيح، والأزواج،
نعم،
ومحبة الجائع للطعام، نعم، والعطشان للشراب،
نعم،
فهذه قد يوجد فيها المشاركة. لكن حب الله عز وجل، نعم، هذا حب تتيم وتعبد، نعم، لله سبحانه وتعالى. وأعلى وأكبر مقامات المحبة هي كما قال أهل العلم مقام الخلة، وهذا لم ينلها إلا رجل. من هما؟ نبي الله إبراهيم، نعم، عليه السلام، ونبينا محمد عليه أفضل، نعم، الصلاة،
نعم،
وأتم التسليم،
نعم، وصرح هذا بلفظه،
نعم،
نعم،
فإبراهيم خليل الله،
نعم،
ونبينا عليه الصلاة والسلام خليل الله، نال منا مقام الخلة،
نعم،
وهذا المقام مقام عظيم، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عندما ذكر مراتب المحبة، ذكر أولها العلاقة ثم الصبابة ثم الوداد ثم الشغف ثم العشق ثم الغرام، ثم ذكر بعد ذلك إلا أن وصل قال التتيم والتعبد، وهذه هي لله عز وجل وحده لا شريك له، ثم ذكر آخرها الخلة وهو تخلل الحب في القلب بحيث لا يتسع فيه لغيره سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أيضا من النقاط المهمة التي ذكرتها شيخ عمر، وهو ليس الشأن في أن نحب الله سبحانه وتعالى، بل الشأن أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى، أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، لأنه من نال محبة الله أمن عذابه. وها هم اليهود والنصارى يزعمون أنهم أحباء الله وهم ليسوا كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم قال الرب: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم
بشر ممن
أحسن، بل أنتم بشر ممن خلق. نعم، فهذه طبعا هذه حجة على أن الشأن أن ننال محبة الله لا أن نحب الله، فهذا هو الشأن كله.
لا، نحب الله وننال محبته.
أحسنت، هذا
تحرص على الأمرين.
نعم،
أن تحب الله سبحانه وتعالى وتحقق هذا الأصل العظيم، وتحرص أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومحبة الله عز وجل صفة لله سبحانه وتعالى، أثبتها الله عز وجل لنفسه، يصف الله سبحانه وتعالى بها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. فالله عز وجل ذكر أنه يحب، وذكر أنه ماذا يحب، قال يحبهم ويحبونه.
نعم صحيح.
فكما تفضلت، يعني سؤال مهم، كيف تنال محبة الله عز وجل؟ هذا السؤال ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه، وهو ما هي الأسباب،
أسباب المحبة
التي بها ينال محبة الله عز وجل. أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى هو تحقيق توحيده جل وعلا، وتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا قام بحقه جل وعلا وهو الإخلاص والتوحيد أحبه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن من أعظم قواطع وموانع المحبة الإشراك بالله جل وعلا، كما حصل من هؤلاء المشركين الذين ادعوا محبة الله من اليهود والنصارى فأكذبهم الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل آية المحنة، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا من أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى إيثار ما يحب الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وهذا أمر دقيق مهم، وبه الفاصل المهم. إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فانظر كيف أنت مع أوامره ونواهيه. هل أنت ممن يقدم ما يحب الله عز وجل على ما تحبه أنت، أو على ما يحبه الناس؟ هذا أمر دقيق لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وأمر ينبغي لك أن تتفطن إليه في أمورك الحياتية وأنت تسير إلى ربك جل وعلا.
ما زلنا مستمعين الأحباء مع علامات حب الله سبحانه وتعالى، ومع الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونؤكد على هذه المسألة: ليس الشأن في أن نحب الله سبحانه وتعالى، فهذا ممكن وكل يزعمه وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ولكن المهم أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر في قرآنه بمن يحبهم، وبين جل وعلا أوصافهم وأسباب حبه لهم. قال الله تعالى: والله يحب المتقين، في كتابه قال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين في قوله: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويحب المتوكلين كذلك: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هؤلاء هم المؤمنون الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصافهم التي ذكرنا: العاملون بطاعته والناهون عما نهى عنه. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نستكمل شيخ عمر كذلك بقية أسباب المحبة.
نعم، ذكرنا من أعظم الأسباب إيثار ما يحب الله عز وجل على محبة كل شيء. الحقيقة لابد أن نضرب لنا أمثال، وهذا في الواقع العملي. كثير ممن يعصي الله عز وجل ويفرط في أوامره، يعني مثلا تنظر للرجل الذي لا يصلي تسأله هل تحب الله عز وجل، يقول الحمد لله أحب الله عز وجل، فتقول له لماذا لا تصلي، لأن من علامة محبة الله سبحانه وتعالى وأسباب دليل محبة الله أنك تؤثر ما يحب الله على ما تحبه نفسك. فكم من الناس من قدم محبة المال على محبة الله، أو قدم الراحة على محبة الله عز وجل. مثلا هو ينام عن صلاة الفجر يسمع النداء، نداء الرحمن، حي على الصلاح على الفلاح، ثم بين داعين، بين داع النفس أنه يبقى نائما، وبين داع الرحمن أن يلبي نداء الله. فإذا قوي حب الله عز وجل في قلبه فإنه لا شك أنه يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. وترى المرأة التي لم تلبس الحجاب ولم تتشرف بالحجاب فتسألها هل تحب الله عز وجل، تقول لك الحمد لله أحب الله. طيب، من علامة وأسباب نيل محبة أن تؤثري ما يريد الله على ما تريده نفسك. نفسك تريد أنك تتبرجي وأن تخرجي زينتك أمام الناس، لكن الله ماذا يريد؟ الله عز وجل يريد منك الستر والعفاف والحجاب، فهذا من أسباب نيل محبة الله عز وجل. أيضا من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى الإكثار من كلام المحبوب، القرآن، كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لابن مسعود اقرأ، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه صدر من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فأخذت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع وقال حسبك حسبك. أيضا من أسباب نيل محبة الله تعالى الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. إذا أكثرت من ذكر الله عز وجل فهذا سبب لأنك تحب الله عز وجل، لأن الذكر الحقيقي ذكر القلب واللسان. قال وذكر الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا سبحانه يكون سبب لنيل محبة الله ويكون علامة على محبة الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. كذلك من أسباب نيل محبة الله الإنسان يستشعر نعم الله عز وجل عليه، أن الله هو الذي أنعم عليه وهو الذي تفضل عليه وهو الذي يسر له الأمور وهو الذي دفع عنه الكروب، فهذا سبيل لتحقيق المحبة، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، فكيف والله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليك وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا من أسباب نيل محبة الله التزاور في الله والتبادل في الله، وهذا جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال وجبت محبتي للمتحابين فيه، كونك تحب أخك لك في الله هذا سبيل نيل محبة الله. قال والمتزاوري ووجبت محبتي للمتزاورية فيه ووجبت محبتي للمتباذلين فيه، هذا أيضا من أسباب تحقيق ونيل محبة الله. كذلك من أسباب المهمة محبة لقاء الله عز وجل. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا سبب مهم عظيم كبير. من أسباب نيل محبة الله عز وجل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، وخصوصا في هذا الوقت العظيم المبارك في الثلث الأخير من الليل، يوم أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه. فالإنسان عندما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وينكسر إليه ينال محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب نيل المحبة وهي كثيرة مجالسة الصالحين، مجالسة العلماء الربانيين، فهذا سبيل إلى نيل محبة الله، لأنك عندما تجالس الأخيار الأطهار الأبرار فإنك لا شك أنك تزداد طاعة إلى طاعة وتزداد حبا إلى حب، وهذا أمر مهم جدا. حقيقة الأسباب كثيرة لكن لنا نكتفي ببعضها.
نعم، بقي لنا شيخ عمر أن نذكر علامات المحبة، ذكرنا الأسباب والعلامات يعني بعضها من بعض.
نعم.
هناك من الأسباب ما يشابه العلامات، ولكن لنجعلها ختاما لهذه الحلقة.
نعم، الحقيقة لا شك أن هناك علامات تدل على محبة الله عز وجل، أو بصورة أدق محبة العبد لله عز وجل. من أعظم هذه العلامات طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تنظر إلى نفسك، هل أنت ممن يستجيب لله تعالى ورسوله؟ هل أنت ممن يعظم أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الله تعالى ذكر هذا الأمر بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال يحببكم الله. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته عليه الصلاة والسلام دليل وعنوان وعلامة واضحة على نيل محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلامات المهمة للمحبة كثرة ذكر الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا هو سبب وفي نفس الوقت علامة دالة على محبة الله عز وجل.
اللهج بذكره وكثرة حديثه،
لأن الناس اليوم عندما يقدم ذكر الناس وذكر النساء وذكر اللهو وذكر اللعب لا يذكر الله عز وجل القليل. بعضهم سبحان الله إذا ذكر الله عز وجل أمامه اشمعز ولا يطمئن، بينما المحب عندما يسمع ذكر الله عز وجل فإنه يطمئن وينشرح صدره، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم بعض الناس سبحان الله عندما يسمع القرآن ما يرتاح. لماذا؟ لأن قلبه مريض، بينما عندما يسمع مثلا الأغاني واللهو والطرب وغير ذلك يميل إليها. فهذا دليل على مرض في قلبه أنصرفه عن محبة الله سبحانه وتعالى الحقيقية. وكما قيل: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فعنوان المحبة أنك تقدم ما يحب الله سبحانه وتعالى، وأنك تلهج بذكره سبحانه وتعالى، لأن قلبك ممن تعلق به جل وعلا فلا تنظر إلى غيره. أيضا من العلامات المهمة لنيل محبة الله عز وجل أداء الحقوق الواجبة، أن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه. وأعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد، وحق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق الوالدين وحقوق الأرحام وحقوق الأولاد وحقوق الأزواج وحقوق الجيران وبقية الحقوق. فإذا كنت ممن يحافظ على أداء هذه الحقوق التي أحقها الله سبحانه وتعالى والتي أوجبها الله جل وعلا فأنت على خير. أما أنك تضيع وتعصي ثم تقول إني أحب الله، هيهات، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحبة لمن يحب ماذا؟
مطيع.
إن المحبة لمن يحب. كذلك من علامة محبة الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله، أنك تحب لله وفي الله وأنك تبغض لله في الله. فأنت تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله عز وجل. ولهذا كان قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله قال فقد استكمل الإيمان. القضية مهمة جدا. فعلامة على حبك لأولياء الله سبحانه وتعالى وحبك للصالحين وحبك لأهل الخير وبعدك عن أهل الشرور، فهذا عنوان ودليل واضح على صدق محبتك لله سبحانه وتعالى.
نعم. كذلك هناك أيضا علامة أيضا جميلة في محبة الله سبحانه وتعالى شيخ عمر، وهي قلة الصبر على إنفاذ أمر المحبوب، بمعنى المسارعة إلى طاعته.
نعم.
ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة. كان يحب
قرة عين النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام
كانت هي قرة عينه. وكذلك موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. المعالجة أو عفوا المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من علامات المحبة.
كذلك يعني نختم بعلامة مهمة وهي قضية شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالعبد الشكور الذي يكثر من شكر الله عز وجل دائما فهذا عبد محب لربه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه قال: وقليل من عبادي الشكور. فمن وفق إلى شكر الله عز وجل والاعتراف بنعمته والتحدث والثناء على الله عز وجل بإنعامه فهو عبد يحب الله تعالى ونسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. آمين.
من أشد أو من أعظم وأجل علامات محبة الله سبحانه وتعالى الانقياد لأمره وإيثار طاعته على كل شيء، وكذلك إيثار كل شيء وكل محبة فرع على محبة الله سبحانه وتعالى. يقول الرب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل الله سبحانه وتعالى متابعة رسوله سببا لمحبتهم له. اللهم اجعلنا ممن تحابوا فيك ولأجلك، واجعلنا على منابر النور الذين وعدتهم يا رب العالمين. وأخيرا هذه تحيات ضيفنا العزيز، شكر الله له على ما قدم في هذه الحلقة وهي علامات محبة الله تعالى، الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذه تحيات المخرج عبد الله صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.